الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم أن نلقاه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا وحبيبنا وفلذة أكبادنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخوتي في الله، أحبتي في الله، من المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها من قريب أو من بعيد، أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يجبر كسرنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل حالنا إلى أحسن الأحوال وألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى سنة حبيبك مردا جميلا، حتى نعلم هديه ونعلم سيرته ونعمل بهديه وبسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 84 من دروس سيرة خير النبيين نعيش هذه الليلة، سائلين الله عز وجل أن يجعلها على الإسلام وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فتحا مبينا. نعيش الليلة مع الفتح المبين، نعيش الليلة مع أول الجنى بعد سنين البلاء والابتلاء والضنى، نعيش الليلة مع فتح سماه ربنا بالفتح المبين. لم يكن أحد من المسلمين يعلم أن هذا الحدث هو المقصود بقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ولكننا نعد الفتح المبين صلح الحديبية بيعة الرضوان، أو كما قال رضي الله عنه: فبيعة الرضوان هي الفتح المبين. يأتي بعدها الفتح الأعظم هو فتح مكة، فكان صلح الحديبية وبيعة الرضوان هي التمهيد للفتح الأعظم. الناس في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الآونة من الزمان يتحدثون عن خروج النبي مهاجر من مكة إلى المدينة، يتحدثون عن خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارا بدينه في ظلمة الليل، سائلا ربه أن يوفقه للخروج وأن يعمي أبصار المشركين عنه حتى يفر بدينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأني والله أن الله طوى الزمان قويا، حتى كأننا بالأمس نتحدث عن خروجه على حالة لا يرضاها إنسان إلا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضاها لله وفي سبيل الله، يخرج من بيته من بلده بين أهله وناسه، يخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم خائفا يترقب، يخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظلمة الليل حتى يغيب عن أعين الجبناء من كفار قريش، يخرج صلى الله عليه وسلم من خوخة في بيت أبي بكر حتى لا يشعر به أحد. مضى الزمان ونحن في زمن غير هذا الزمان، نعيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل مكة، لكن هذا الدخول دخولا أوليا، ويعقبه الدخول الأبدي إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا بكم وأن نعيش مع نبينا هذه اللحظات، يوم أن يدخل مكة ليفتحها، يوم أن يدخل مكة ليحولها من بلد هي رمز للشرك والضلال والكفر والأوثان إلى رمز للتوحيد والإخلاص وعبادة الواحد الديان. نعيش الليلة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الفتح المبين، في فتح أو صلح أو بيعة الرضوان، والتي تسمى في السيرة بغزوة الحديبية. والحديبية كما قال البراء بن عازب أيضا في صحيح الإمام البخاري هي اسم بئر، هي اسم بئر يبعد عن مكة مسيرة ليلة أو ليلتين، فهي اسم بئر قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم. بعض الحديبية في الحل يعني خارج حدود الحرم، وبعضه في الحرم. وقتها وأوانها كان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سببها اشتاق النبي وأصحابه إلى زيارة البيت الحرام يطوفون به يعظمونه. قال عليهم الأمد، مرت سنوات عليهم ربما زادت عن 6 سنوات حرموا منها دون سائر الناس من زيارة البيت وتعظيمه. ما طاف بالبيت قبل هذا الأوان مسلم إلا من يعد على الأصابع، لا يطوف بالبيت إلا مشرك إلا كافر. وقد طاف أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار بالبيت قبل هذا الأوان، طافوا على دين قومهم، طافوا على كفرهم وشركهم، لكنهم لم يطوفوا موحدين، لم يطوفوا مخلصين. وشتان بين طواف وطواف وبين حال وحال. لما طال عليهم الأمد قرابة 6 سنوات اشتاقت نفوسهم إلى زيارة البيت، وكلما طال الأمد ازداد الشوق في قلوب أصحاب النبي، بل في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوقا لزيارة هذا البيت. نحن والمسلمون جميعا على قلة إيمانهم يشتاقون إلى زيارة هذا البيت ويحنون إليه، وينامون يحلمون أن يطوفوا حول البيت مكبرين مهللين معظمين لله عز وجل. الكل يتمنى هذا، فما بالك بأصحاب النبي، فما بالك بالنبي وأصحابه، وهم أهل الحرم وخاصته، هم أولى الناس بهذا البيت يمنع عنه ويصد عنه. فاشتاق أصحاب النبي خاصة بعد أن هذا العداء على المدينة، واستطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوفيق ربه له بأن كون جماعة مسلمة تستعصي على الزوال والفناء، كون رجالا استطاعوا أن يدافعوا عن دينهم. فاستطاع النبي في السنوات 6 أن يمنع كيد الكائدين، وأن يرد عدوان المعتدين، وأن يكفي الإسلام والمسلمين شر الأحزاب من مشرك قريش وغطفان ومن كفار يهود خيبر، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن مدينته وأن يقضي على كل أعدائه. فقد أخرج في السنة السادسة وحدها 10 سرية تضرب التجمعات التي من حول المدينة، وغزى النبي بنفسه غزوتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غزوة بني لحيان وغزوة الغابة. فلما اطمأن النبي إلى أمن مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحس أنه قد آن أن يدني ثمار العناء والبلاء والابتلاء، أن يطوف بالبيت، فكأن أصحاب النبي حدثتهم نفوسهم: إلى متى يا رسول الله؟ إلى متى نمنع عن البيت ونحن أهله ونحن أحق الناس به؟ إلى متى؟ اشتاقت نفوسهم. وأكد هذا الشوق وزاده في قلوب أصحاب النبي أن رأى النبي رؤيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو السبب الأول في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى كأنه طاف بالبيت وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، وعرف مع العرافين أي وقف بعرفات، فرأى النبي هذه الرؤيا فقصها على أصحابه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم ما لم تعلموا. الله الله من هذه الرؤيا الجميلة أن يرى النبي بعد الحرمان سنوات، وهو الذي كان يطوف في الضحى وفي الظهر وفي الليل لا يمنعه مانع عن الطواف بالبيت يعظمه، إنه بيت أبيه إبراهيم، وهو أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هو أولى الناس بهذا البيت يمنع. فلما رأى النبي الرؤيا قصها على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطارت قلوبهم شوقا للبيت قبل أبدانهم، وتمنوا متى تحن الساعة التي يقول فيها النبي هلموا للخروج. عندها علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحكمته وبتوفيق الله له أن قريشا ربما تصده عن البيت، أو بالتأكيد ستصده عن البيت وستمنعه من أن يطوف حول هذا البيت فيدخل آمنا. فأشاع النبي الخبر: أني خارج معتمر، ولا أريد إلا العمرة، ولا أريد إلا تعظيم البيت وتعظيم حرمات الله تعالى، فمن شاء أن يخرج معنا فليخرج. وانتقل الخبر إلى قبائل العرب المجاورة ممن أسلم منهم: من شاء أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا فليخرج. فاجتمع عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصل أو بلغ 1300 كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح الإمام البخاري، أن أصحاب الحديبية كانوا 1300. وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان أصحاب النبي في الحديبية 1400، وفي رواية 500، وفي رواية أن جابر بن عبد الله قال كما في صحيح الإمام البخاري قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه يوم الحديبية وقال: أنتم خير أهل هذه الأرض، أنتم خير أهل هذه الأرض. الله أكبر. ما ما أجملها من شهادة من النبي لأصحابه الذين خرجوا معه يوم الحديبية: أنتم خير أهل هذه الأرض. وكان عدد أهل الحديبية 1400 خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن بعض قبائل العرب ممن ما زال فيهم النفاق، وكذلك من المنافقين الذين يعيشون مع رسول الله في المدينة، قالوا: إن محمدا يريد أن نخرج معه لحرب قريش، وما يفعل محمد مع قريش؟ إنما أصحاب محمد أكلة جزور، يعني عددهم يساوي عدد الذين يأكلون الجمل الواحد 70-80. ما يفعل هؤلاء مع قريش وقد أعدت الكراع والسلاح لحرب محمد؟ ما يريد محمد أن نخرج معه إلا ليجرنا إلى حرب قريش. ثم تعذروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، شغلتنا أموالنا وأهلنا، وقد فضح الله نواياهم، وهو حال المنافقين وحال المخبطين وحال الذين يشيعون في الناس الجبن في كل زمان، يتعذرون بلقمة العيش، بالأولاد، بالأموال، بأن يعيش سليما لا يمس أحد جنابه ولا يعيب أحدا أحد عليه شيئا، فيأتي بهذه الأعذار التي لا تقبل عند الله تعالى. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيء إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. لكن إيه حقيقة الحق الكلام؟ ما حقيقة هذه النفوس؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الذي منعهم ليس الشغل في الأموال ولا السعي على الرزق والعيال، إنما الذي منعهم هو الجبن والخور الذي ملأ القلوب. لهذا تعذروا بهذا وقالوا ليزيدوا المسألة: استغفر لنا، كما يفعل كثير من الناس. ما لك لا تصلي في المسجد جماعة؟ قال: أنا أخاف على نفسي، واستغفر لي، ادعي لي. هو ما يريد الاستغفار ولا الدعاء، إنما يريد أن يقطع الحوار والكلام، إنما يريد أن يسكتك. ما لك يا أختاه لا تلبسين الحجاب الشرعي الذي يستر بدنك، لا يرى أحد منه شيء؟ قالت: هي الموضة، هي المدنية، الناس كلهم هكذا، وادع لي أن يتوب الله عليه. ما تريد الدعاء، إنما تريد صرف الكلام عن هذا الذي هي فيه حتى تشغلك عن الأصل. فقالوا: واستغفر لنا يا رسول الله. قال المقريزي في إمتاع الأسماع: لم يخرج مع النبي يوم الحديبية من المنافقين إلا رجلان، عبد الله بن أبي بن سلول والجد ابن قيس. وسيأتي خبره في كلامنا عن الحديبية، فلا تنسوا هذا الاسم، إنه اسم علم على واحد من المنافقين، على واحد ممن فضح الله خباياهم وكشف سرائرهم. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتمع أصحابه 1300 أو 1400 أو 1500. كيف؟ قال الحافظ في الفتح ليوفق بين الروايات أن من قال 1300 يعني الذين خرجوا مع النبي عند أول ما خرج من المدينة، لأنه اجتمع عليه أو معه جمع من الأعراب كلما مر على قبيلة دعاهم للخروج فاجتمعوا معه. فقال الحافظ ابن حجر: ربما قال الذي يعني 1300 هم أول من تجمع مع رسول الله، ومن قال 1400 و1500 وهو حديث واحد لجابر بن عبد الله قال هم 1400 وبضع رجل، منهم من أسقط الجزء واكتفى بالعدد الصحيح فقال 1400، ومن قال 1500 مثل جابر بن عبد الله جبر الجزء إلى أزيده. وقال الإمام النووي ليوفق بين الروايات لأن فيها أقوال 1300 و1400 و1500 و1600، قال كيف هذا؟ قال إنما قال من قال بالعدد الأكثر بما فيهم النساء والصبيان، ومن قال العدد الأقل إنما يعني الفرسان المقاتلين المحاربين ولا يهمنا، فإن العدد لم يكن يحسب بالواحد والاثنين، إنما كان الواحد منهم ينظر إلى الجمع فيقول هؤلاء كذا يزيدون 10 أو يقلون 10، لأنهم يعرفون كيف الإحصاء. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمع مع النبي 1400 على الصحيح، وهو القول الراجح في هذه المسألة. سيأتي الكلام في حديث جابر أيضا يؤكد هذه الرواية أن أصحاب النبي كانوا 1400، قال ومعهم 100 فارس. 100 فارس جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طليعة لهم لتتقدم الجيش حتى تعرف أخبار قريش وحتى تؤمن طريق سير النبي وأصحابه، لأنهم ما خرجوا محاربين إنما خرجوا معتمرين، ليس معهم إلا سلاح الراكب السيوف في القرب. السيوف في القرب يعني في أغمادها، ما معهم إلا السيف، وهو سلاح الراكب لأنه ما كان عربي يمشي بغير سلاح أبدا، أقل شيء أن يأخذ سيف معه ليدافع عنه ضد من يعترض طريقه ولا ينوي حربا. فأعلن النبي وأشاع أنه ما خرج لحربه، إنما خرج معتمرا معظما للبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج معه 4 نسوة في صلح الحديبية، 4 نسوة شهدنا البيعة ورضي الله عنهن كما رضي عن الرجال الذين شهدوا البيعة، فهانيئا لهؤلاء الأربع. اسمع، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن من يكون من المسلمات، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لسفر أو غزو أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت القرعة كانت هي التي تخرج معه، فكان الخير في هذه الغزوة في جانب أم سلمة لحكمة يريدها الله عز وجل سنراها بعد ذلك. هي الكبيرة، هي العاقرة، هي القرشية، هي السيدة، هي التي تعرف كيف تسير الأمور، فالأمر في هذه الغزوة يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى عقل، لهذا اختار الله لنبيه أم سلمة لتخرج معه. الثانية التي لا تمنع من جهاد أبدا أم عمارة نسيبة بنت كعب، وهل تتخلى أم عمارة عن النبي في غزو أو في معركة؟ لا يمكن. الثالثة أسماء بنت عمرو أم منيع. حد يذكرني كده من هي أسماء بنت عمرو أم منيع هذه؟ هل سبق ذكرها في السيرة من قبل؟ وقلت احفظوها للرجال وللنساء، احفظوها اعرفوها اعرفوها، فهي أسوة وقدوة للرجال وللنساء. من هي أسماء بنت عمرو؟ من هي أم منيع؟ هي التي شهدت بيعة العقبة الثانية مع أم عمارة. شهد بيعة العقبة الثانية 73 رجلا وامرأتان، بيعة الموت، شهدت بيعة الموت أم عمارة نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو أم منيع. طبعا مش هي عاهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته كما بايعه الرجال على أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوه وأن يأمروا بالمعروف ولا يخافوا في الله لومة لائم وأن يعينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأموالهم وأولادهم. بايعت أسماء بنت عمرو رسول الله هذه البيعة ووفت بها خير وفاء، وبايعت أم عمارة ووفت بها خير وفاء رضي الله عنهما. قال: وأما الرابعة من هي؟ أم عامر الأشكلية، صحابية مذكورة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة أنها من أصحاب رسول الله وممن بايع رسول الله بيعة الرضوان بيعة العقبة، فرضي الله عنهن كما رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين هلال شهر ذي القعدة أو القعدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل بيته كما قال أنس، دخل النبي بيته فاغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولبس ثوبين من نسج صحار، وصحار اسم قرية من قرى اليمن، ثوبي الإحرام رداء وإزار. اغتسل النبي في بيته ولبس ثوبين من نسج صحار ثم ركب دابته القصواء من باب بيته، ثم صار بأصحابه ومعه 1400 يمشون إلى مكة تهبو نفوسهم إليها، حتى وصل النبي، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضحى مع أول طلوع شمس يوم الاثنين في أول هلال شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرته، خرج النبي فوصل إلى ذي الحليفة عند الظهر، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ وصلى ركعتين، ثم ركب ناقته القصواء، ثم لبى بأول تلبية يسمعها المسلمون. قال النبي، وهي أول نشيد للتوحيد يردده النبي ووراءه أصحابه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبى النبي بهذا النداء ولبى أصحابه حتى ارتجت ذو الحليفة بهذا التهليل وهذا النشيد الذي ردده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج رسول الله بهؤلاء الصحب متوجها إلى مكة قاصدا البيت لا ينوي حربا، فقال أمير المؤمنين عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تدخل على قوم هم لك حرب، يعني يحاربوننا، بيننا وبينهم حرب، كيف تدخل على قوم هم لك حرب بسلاح المسافر ليس معنا سلاح؟ يا رسول الله إني أرى أن نأخذ السلاح معنا، فإن كانت حرب كان سلاحنا معنا، وإن لم يكن حرب ما نخسر شيء ولا يصيبنا شيء. فأعجب النبي برأيه عمر رضي الله عنه، فأرسل إلى المدينة من يأتي بالسلاح، كل واحد يقول: اذهب إلى امرأتي، اذهب إلى فلان فستجد سلاحي في المكان الفلاني. فجمع سلاح 1400 ممن خرجوا بغير سلاح وجاءوا به إلى النبي وهو في ذي الحليفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى يكون كلام النبي مطابقا لنيته أنه ما خرج لحرب، ساق النبي الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساق النبي الهدي وساق معه 70 بدنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق أصحاب النبي من أغنياء الصحابة البدن، أبو بكر عبد الرحمن وعثمان وغيرهم ممن عندهم أموال ساقوا البدنة، وأراد النبي أن يعلم قريشا ومن حولها من قبائل العرب أنه ما خرج إلا لأداء العمرة، فقلد الهدي وأشعره حتى أن النبي أشعر الهدي بنفسه، أشعره أي ضرب في صفحة سنام الجمل الأيمن، في السنام الأيمن للجمل ضربة بالسيف فنزل الدم ويترك الدم يسير حتى يكون شعار أن هذا الجمل هو طعام لأهل مكة، كأن النبي يقول لأهل مكة ما جئنا لنسلب منكم شيئا ولا لنأخذ منكم شيئا، بل جئنا نطعمكم، جئنا بهذا الهدي كله لتأكلوا وتشبعوا، ما جئنا لنأخذ منكم بل لنعطيكم. وأشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشعر، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل أكمل أنت إشعار البدن، وقلدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقلادة هي ما يعلق في رقبة البعير من نعل أو من قطعة حديد أو من شيء يعلم به، يعلم به لا خشية الحسد كما يفعل الناس الآن، ليشتري له سيارة حتى تكون خربانة يروح معلق فردة حذاء في وجهها، تقول له لما هذا الحذاء؟ يقول لتمنع العين. أي عين؟ أي عين؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعر الهدي وقلده، تلاقي على أبواب البيوت واحد حاطط جزمة حذاء، واحد حاطط فردة شبشب، واحد حاطط كف بخمسة، ويقول واحد حاطط عظمة، وأحيانا تبقى عظمة كلب ما أعرفش ليه. احترق النبي صلى الله عليه وسلم في خيره، وكما علمنا وعودنا وعرف الإسلام وعرف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يأخذ النبي بالأسباب، رغم أنه خرج وقال لأصحابه امضوا بسم الله، رغم أنه خرج بسم الله أي مستعينا بالله، لكنه أخذ بالأسباب. أولا في شهر شوال من هذه السنة جاءه رجل يقال له بصر أو بشر ابن أبي سفيان الخزاعي من خزاعة، جاء مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد بصر أو بشر، على الأكثر هو بصر، نتفق على أنه بصر وخلاص نخليه بصر. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبسر لما أراد أن يرجع إلى قبيلته، قال بل اجلس معنا يا بسر وابق معنا، فإننا نعزم إن شاء الله أن نخرج معتمرين فكن معنا حتى يستفيد، لسه مسلم من شهر واحد، فجنى ثمار إسلامه سريعا بأن كان صاحب أصحاب النبي وشاهد بيعة الرضوان حتى يترضى الله عليه. الله أكبر، من يهبها الله لمن يشاء من عباده، نسأل الله أن يهبنا فضله وأن يهبنا الفضل والخير. منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبقى بسر هذا وقال له ابقى حتى نخرج معنا، ثم أعطاه فرسا وقال له اخرج فإن قريشا لا تعلم بإسلامك واعرف لنا خبرهم ماذا يفعلون. فاختار بسرى رضي الله عنه أن يكون عينا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا جعل النبي سرية هي طليعة من الفرسان، فاختار 20 فارسا من أمهر فرسان المسلمين وجعل عليهم أميرا عباد بن بشر، وقال له أنت سر قبلنا يا عباد بمن معك من الفرسان فتفقد لنا الطريق ومهد لنا الطريق حتى نأمن ونسير في أمن. وكعادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك مدينته حتى يؤمنها، فيعين عليها وزيرا أو أميرا ويعين عليها إماما للصلاة يؤم المسلمين. فعين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نميلة ابن عبد الله الليثي أميرا على المدينة في غيابه، وعين عبد الله ابن أم مكتوم إماما للمسلمين في الصلاة نميلة، وقيل إنه نملة، لكن الصحيح هو نميلة المذكور في عداد الصحابة في الإصابة، نميلة ابن عبد الله الليثي، سيأتي ذكره في الفتح أيضا، وإن شاء الله إن جمع الله بيننا وبينكم على خير يبقوا فكروني أسأل سؤال عن نميلة هذا لما يأتي الخبر. نميلة ابن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله ابن أم مكتوم عينهما النبي صلى الله عليه وسلم واحدا أميرا على الناس يحكم بينهم وواحد يؤم المسلمين في الصلاة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق أمامه الهدي وأمامه العين وأمامه الطليعة التي تؤمن له الجيش، حتى وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسيت أن أقول، كان الذي على البدن هو من نادية ابن جندب الأسلمي، نادية ابن جندب الأسلمي رضي الله عنه، عينه النبي على البدن، وكان معه جماعة يرعون الإبل ويطعمونها ويسبقون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحل حيث المرعى ويسير حيث لا مرعى، وهو الذي أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يشعر بقية البدن وأن يقلدها جميعا. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الجمع حتى وصل إلى مكان يقال له عسفان، حتى وصل إلى مكان يقال له عسفان. لما تحرك الجيش المسلم كانت قريش قد بلغها الخبر، وإن قريشا لا بد أن تعلم أيضا بخبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أشاع في القبائل من حوله، فبلغ الخبر إلى قريش، فاجتمع سادتهم وقالوا ماذا تفعلون. نسيت أن أقول أيضا أن من الحكمة التي من أجلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الناس أنه خارج معتمر، وأعلن في قبائل العرب، لماذا لم يستعن النبي بالكتمان في هذه الثقرة أو في هذه الرحلة أو في هذه الغزوة كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما أراد غزو ولا أراد حرب، وإنما أراد أن يعتمر. فأشاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا ليجتمع عدد كبير من قبائل العرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعندها تقع قريش في مأزق، إما أن تقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة معتمرا، وهذا يصيب مركزها بين قبائل العرب بزلزلة، بصدمة عنيفة على قريش، أنتم بالأمس كنتم تحاربونه وذهبتم إليه في المدينة، اليوم جاء إليكم فتفتحون الأبواب وتستقبلونه، فوضع النبي قريش في مأزق، إما أن يقبلوه وهذه خيبة وخسارة كبيرة عليهم، سمعتهم تطيش في قبائل العرب ولن تبقى لهم هيبة بعد ذلك، وإما أن يردوه ويمنعوه فينقلب عليها قبائل العرب الأخرى. هذا البيت ليس حكرا لقريش ولا ملكا لها، إنما هو بيت الله ويأتي إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فلماذا يا قريش، يا من تزعمون أنكم سدنة البيت وأنكم مطعموا زواره، كيف تمنعون محمدا من أن يأتي فيطوف بالبيت ولا يريد حربا ولا يريد شيئا؟ فوضع النبي قريش في مأزق، إن قبلوا فهم في خسارة، وإن صدوا ومنعوا فهم في خسارة، وهذا أيضا مما وفق الله إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمنا كيف تكون الحكمة في معاملة الأعداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إن النبي سار بجيشه، فلما علمت قريش بخروج رسول الله من ذي الحليفة قبل أن يصل إلى عسفان، وعسفان هي قرية قرابة مسيرة ليلتين قريبة من مكة، سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجها إلى عسفان، وقد علمت قريش بخروج رسول الله. فلما علموا بخروجه اجتمع سادتهم وقالوا: يا معشر قريش، رو رأيكم، ماذا تفعلون مع محمد؟ ثم اجتمعوا في دار ندوتهم، ووكلوا ثلاثة منهم على أن يستشير بعضهم بعضا ويخرج عليهم برأي. وكلوا عكرمة ابن أبي جهل، ووكلوا صفوان ابن أمية، ووكلوا سهيل ابن عمرو، ثلاثة. قالوا: أنتم أهل الحل والعقل، تشاوروا وروا رأيكم، ماذا نفعل؟ أنفتح البلاد لمحمد ونسمح له أم نصده ونرده؟ اجتمع الثلاثة وخرجوا عليهم برأي وقالوا: والله لا يدخل علينا محمد أبدا. أيتحدث الناس أن محمدا دخل مكة عنوة، يعني جبرة؟ والله لا يكون هذا أبدا. فاجتمع رأيهم على ذلك. إذن ماذا نفعل؟ الحرب، أن نصد محمدا عن دخول البيت. فأشاعوا بين الناس أننا سنجتمع لحرب محمد. اجتمع 8000 مقاتل، معهم 200 فارس على رأسهم خالد بن الوليد، ووكلوا خالدا بأن يتقدم أمام الجيش كما فعل النبي ليكون طليعة لجيش قريش، وكانت القيادة العليا لعكرمة ابن أبي جهل، ثم لصفوان، ثم لسهيل، الثلاثة قواد الجيش في يوم صلح الحديبية. واجتمع 8000 مقاتل معهم أنواع السلاح التي ليست مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن خالد رضي الله عنه عرف كيف يذهب إلى النبي، حتى وصل إلى مكان تواجه هو وعباد بن بشر، قرب أو دنا من عباد بن بشر، وكاد أن يترامى الجيشان، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عبادا أن ما خرجنا لحرب ولا لقتال، ما خرجنا إلا لنطوف بالبيت، فلا تفعلوا شيئا. وعندها، يعني في عسفان، لما جاء الخبر إلى النبي أسرع بصر ابن أبي سفيان الخزاعي العين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخطأ ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، إذ قال أن بصر هذا استعان به النبي على شركه، واستنتج فائدة من فوائد صلح الحديبية، جواز الاستعانة بالمشرك الذي يأمن عليه أو منه المسلمون، واستدل باستعانة النبي ببسر الخزاعي عندما خرج للحديبية، فرد عليه أصحاب السير وقالوا إن هذا وهم من ابن القيم، بل كان قد أسلم في شوال، وما أمره النبي بأن يكون عينا إلا لأنه مسلم، ولأنه حديث عهد بإسلام، فلا يعلم أحد بإسلامه. لهذا قال إن هذا الاستنتاج أو الاستنباط من ابن القيم أصابه الخطأ، لأنه ظن أنه على شركه، وقال إنه يستعان بالمشرك، لأن هناك أحاديث تمنع هذا. كما تعلمون في غزوة أحد لما خرج الركب قال: من أنتم؟ قالوا: كذا. قال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: لا. قال: ارجعوا، لا نستعين بمشرك على مشرك أو بكافر على كافر. فهذا أصح من كلام ابن القيم، هذا للتنبيه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ذهب بسر إلى النبي وهو بعسفان، وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه قريش قد خرجت بقدها وقديدها برجالها ونسائها، خرجت بجمع لم تخرج من قبل قط، خرجوا يلبسون جلود النمور، معهم العود المطافيل، خرجوا وأقسموا ألا يرجعوا حتى يبيدوا محمدا وأصحابه. خرجوا يلبسون جلود النمور، والنمر معروف بالمكر والعدل، فخرجوا يلبسون جلود النمور يخيفون بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حتى لو كانوا نمور على الحقيقة. ما يخاف النبي ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. العود هي الناقة الحلوب، والمطاطيل هي الناقة التي معها ولدها، وهي كناية عن أن قريشا خرجوا برجالهم ونسائهم وصبيانهم في حرب جماعية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها قال النبي لما جاءه الخبر، قال: يا ويح قريش، كلمة ترحم وتوجع، يا ويح قريش، ما لهم؟ قد أنهكتهم الحرب، ما كفهمش اللي فات؟ ألم يكفيهم يوم بدر وأحد والأحزاب؟ ألم يكفيهم ما فعل بهم في كل السرايا التي خرجت من المدينة؟ قد أنهكتهم الحرب، ما لهم؟ لو خلوا بيني وبين الناس فإن انتصروا علينا كان ما أرادوا، وإن أظهرنا الله عليهم فدخلوا في الإسلام وافرين إن شاءوا، وإن أبوا قاتلوا وبهم قوة. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا ويح قريش، فرحهم وتوجع عليهم، مش هيعقلوا؟ أليس فيهم رجل رشيد؟ ما لهم؟ وقد أنهكتهم الحرب، تعبوا، قتل سراتهم ورجالهم، وأسر منهم من أسر في يوم بدر، ما لهم؟ لو خلوا بيني وبين الناس، يعني بين قبائل العرب الأخرى، فإن انتصروا علينا وأبادونا وقتلونا كان لهم ما أرادوا، يبقى قتلنا بأيدي غيرهم، وإن أظهرنا الله عليهم، يعني نصرنا الله على عدونا، كان لهم أن يدخلوا في الإسلام وافرين، يعني بعد أن أصبح الإسلام في عزة، لا هيتعبوا ولا هيحرب، هيأخذوا الخيرات، يدخلوا في الإسلام وافرين، فإن أبوا قاتلوا بهم قوة، فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام يبقى احتفظوا بقوتهم، ما لهم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المبعوث رحمة للعالمين، الذي يعلم البشرية أنه ما أراد قتل ولا قتال ولا يحب الدماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرد على من يزعم أن رسول الله يحب الدماء ويتشوق إلى القتل والقتال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رجل من القوم يخرج بنا إلى طريق غير طريقهم؟ نسيب لهم الطريق اللي هم عرفوه. وحتى ان خالد ترصد للنبي صلى الله عليه وسلم ووصل الى المكان، فقال: من رجل يخرج بنا الى طريق غير طريقهم حتى يبلغ النبي مناه ويصل الى البيت فيطوف سالما غانما امنا لا يصيبه ولا اصحابه شر ولا سوء؟ من رجل يخرج الينا؟ قال: رجل من اسلم يقال له بريده ابن الحصين الأسلمي، وقيل إنه رجل من أسلم ولم يسمى، لكني نقبت عليه فعلمت أنه بريدة ابن الحصيب أو الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. قال: أنا يا رسول الله. فسار بالنبي وأصحابه في شعاب صعاب حتى تأذى أصحاب النبي من كثرة الشجر والحجر، ثم سلك بهم إلى سهل وإلى مكان فسيح، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخلوا هذا الوادي السهل الفسيح: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، والله إنها الحقة التي أمر الله بها بني إسرائيل فأبوها. قولوا حقة وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم. فبدل أن يقولوا حطة، يعني حط عنا الذنوب، قالوا حنطة، عايزين، مش عايزين مغفرة للذنوب، نريد قمح، نريد حنطة، نريد أكل وشرب. وكانت بنو إسرائيل هكذا، لا يهمها إلا بطنها ولا تسعى إلا للطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، والله إنها للحطة التي أمر الله بها بني إسرائيل فردوها أو أبوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذه مسألة: هل لما أراد النبي أن يغير طريق سيره هل هذا جبن من النبي؟ خاف من قريش لما خرجت بهذا العدد وأراد أن يسلك طريقا جانبيا خوفا منه وجبنا وخوفا على نفسه وعلى أصحابه؟ لا، قال أهل العلم: لو كان النبي قد خاف على نفسه وعلى أصحابه لرجع وما تقدم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلل على أنه ما خاف من قريش أنه دنا من مكانهم وقرب، كان في عثمان قرب النبي إلى مكان أقرب من قريش وهو الحديبية، فلو كان النبي يخاف لرجع صلى الله عليه وسلم أو لبقي في مكانه، لكنه ما غير طريقه إلا ليحقق مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختار هذا الطريق. وهذا أيضا من حيطة النبي ومن حذره حتى يبلغ مراده وحتى يحافظ على أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله عز وجل حتى لا تحدث مواجهة بينه وبين جيش قريش فيقتل فيها رجال من المسلمين ورجال من المسلمين المستضعفين في مكة. فأراد الله عز وجل أن ينجي جيش الحديبية من المواجهة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، لولا أن الله يعلم أن في مكة رجال مؤمنين وفي مكة نساء مؤمنات لحدثت المواجهة، ولكن الله عز وجل منع المواجهة لينجو الجيشان ولا يلتقيان. فوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الطريق الجانبي حتى وصل إلى الحديبية، والحديبية أقرب من عسفان بقرابة 4 كيلو أو 4 أميال تماما، لأن عسفان تبعد عن مكة 20 ميل والحديبية تبعد عن مكة 16 ميلا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن خالدا قد عسكر في كراع الغميم، وأن جيش المشركين قد عسكر في مكان يقال له بلدح، عسكروا هناك حتى يستقبلوا أو حتى يكونوا في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففوجئ خالد في لحظة لم يرى أحدا من جيش المسلمين، أين ذهب محمد؟ كان بالأمس تحت أعيننا نرقبه ونرصد تحركاته، فاليوم لا نراه. فبحث خالد، نشر جنوده من الفرسان فبحث، فوجد النبي قد عسكر بالحديبية أو نزل بالحديبية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها ذهب خالد إلى جيش أو إلى قادة الجيش بقريش وقال لهم إن محمدا قد عسكر بالحديبية ونزل النبي بالحديبية صلى الله عليه وسلم ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى تحدث الآيات البينات وحتى تتم هذه المعجزة أو كثير من المعجزات على يد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معسكر عند الحديبية. ودار في الحديبية حوار طويل يحتاج منا إلى درسة تفصيلية لا يصلح أن نوجزه. لما نزل النبي بالحديبية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعسكر بجيشه حدثت حوادث، منها أنهم لم يجدوا الماء، ومنها أنه قل الطعام، ومنها أن قريش بدأت تسعى إلى التفاوض والمصالحة مع رسول الله، لأنهم علموا أن النبي ما دام خرج لن يرجع. فتكلم حكماؤهم وعقلاؤهم قالوا نرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يفاوضه حتى نرى رأيا يبقي على ماء قريش على وجه قريش ماءها ويبقي لها عزتها، وأيضا يرضي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إن شاء الله ما نراه في الأحد بعد القادم، لأن الأحد القادم إن شاء الله في رب العظيم. وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يصلح حالنا وأحوالكم وأن ينفعنا وإياكم بما نقول. ويعلم الله كم في سيرة النبي من لذة ومتعة لا هي متعة السماع إنما هي متعة عيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش معه ونستمتع به. ورضي الله عن أصحاب النبي وخاصة من خرج معه في يوم الحديبية، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم وأن يرينا وجوههم وأن نراهم كما أحببناهم، وأسأل الله أن يتوفنا على الإسلام وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول السائل: هل التبول في وضع الوقوع حرام أم منهي عنه جزاكم الله خيرا؟ في المسألة حديثان: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، وفي حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ظهر حفصة، على ظهر بيت حفصة، يبول قائما، فقالوا: إن النهي للكراهة إلا إذا كان يضمن الرجل أن لا يعود الرذاذ أو يعود البول إلى ثيابه أو إلى شيء من بدنه جاز له، لكن الأولى أن يبول الرجل وهو قائم حتى يكون أمكن للتبول وأفرغ لما فيه من بول. والكلام ده يعرفه الأطباء، أن البول قائما يبقي جزء في المثانة ولا يستفرغ ما فيها من بول، فربما ضر. شكرا عم أحمد الغير ولا مستحيل. الأولى إن شاء الله أن يبول قائما، أولا ابتداء بالنبي، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعله إلا لما كان على ظهر البيت، على ظهر بيت، فبال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يضمن أن النجس لا يرجع إليه، والله تعالى أعلى وأعلى. هل المداومة على قيام الليل في جماعة مع أهل البيت في البيت بدعة؟ وهل يوجد قصة أو أثر أو حديث صحيح لهذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟ نعم، آثار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأنس وصلى ووراءه العجوز يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابن عباس الليل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأهل بيته أو من زاره في بيوتهم، فإن كان الأمر كذلك فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكني أستحي من المداومة عليها، إلا إذا كنت ترى أن أهل البيت إن تركتهم لا يصلون أو إن تركتهم لا تصلي أنت، فيعين بعضكم على بعض في الصلاة، فإنه يجوز لك أن تداوم على هذا. وأسأل الله أن يوفق المسلمين إلى ذلك، ويكفي ركعتين أو أربع من الليل مع أهل البيت هنيئا لهذا البيت، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يكثر من أمثاله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يصلون من الليل بأهل البيت. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. عندنا في المسجد الذي نصلي فيه في كذا شيخ يلقي درس، فقال: في المرة القادمة سنصلي بعد العشاء قيام ليل جماعة في المسجد، فهل هذا بدعة؟ وإن كان بدعة فأريد أن أنهاه عن ذلك لأمر بسند صحيح أو حديث صحيح. الأمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جمع أصحابه في قيام الليل إلا في رمضان، وهو الكلام المشهور عن أهل العلم ممن سبقنا من العلماء، أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أصحابه مرة أبدا لقيام الليل، بل إنه كان يحث أصحابه على قيام الليل صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دعاهم لصلاة الليل في جماعة أبدا، بل إنه لما صلى قيام رمضان صلى ليلة والثانية والثالثة لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفترض أو تفرض عليكم، ولم يثبت أن النبي جمع أصحابه إلا في رمضان، وكان عمر أمير المؤمنين هو الذي جمعهم على أبي في جماعة في عهده أو في خلافته رضي الله عنه، لكن ما سمعنا أن أحدا من أصحاب النبي كان يجمع في غير رمضان، فأنا أرى أن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في قولنا إنها بدعة شبهة، لأن لها أصل في الشرع وهو أصل قيام الليل، لكن بدعة هكذا نرميه بالبدعة، أنا أخشى أن أقول هذا، لكن أن تمنعه من أن يقول هذا حتى لا يكون أتى بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان له أصل في الشرع، لكن الهيئة هي التي فيها مخالفة للنبي، أن يجمع الناس في المسجد في يوم معين ويتعد عليه الأصحاب، فهذا لا يجوز. ما هو ميعاد خطبة حضراتكم في منزل التوحيد؟ إن شاء الله الجمعة الثالثة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الشرع والدين؟ أخي يمشي مع بنت وعلمت ماذا أفعل؟ هل أقول إلى أم وأبلغك الله؟ الشرع والدين، الشرع ما شرع الله والدين ما أنزل الله من حكم، فالشرع والدين واحد. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، فلا فرق بين الاثنين، فهذا واحد. أما مسألة أن أخوك يمشي مع بنت، لو عرفت أن تمنعه أنت من السير معها فهذا أفضل، لأن تخوفه وتهدده أولا، أن تنصحه وتقول له: أترضاه لأختنا؟ أترضاه لابنة عمنا؟ أترضاه لابنة خالنا؟ أترضاه لأمنا؟ أترضاه؟ تقول له ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا، فقال له: أترضاه لأمك لأختك لمحارمك؟ فقال الرجل: لا. قال: وكل الناس لا يرضونه. فأنت خذه بهذا التذكير اللطيف أولا، ثم بعد ذلك بالتعنيف والتخويف ثانية، ثم بعد ذلك بأن تمنعه عن طريق إعلام أبيك وأمك. المهم أن تحول بينه وبين هذه المعصية. وإن استطعت أن تحدث هذه البنت من بعيد، تقول لها: سيتضح أمرك، سيكون لك كذا وكذا، خوفها من بعيد، فهو أولى. أو ترسل إليها أخت أو بنت أو واحدة من أهلك، تقول له: قد علم خبرك فلا تخرجي معه، فهذا هو الأولى. والله عز وجل يحفظ بناتنا ويحفظ شبابنا ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته المختال من تحتنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.